بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الغازي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، وأبو داود هو الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث، واختلف العلماء في جده، فقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سليمان ابن الأشعث ابن شداد السنجستاني، ومنهم من قال وهو صاحبه أبو عبيد الأجري أنه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر بن عمرو بن عامر، أنا ينتسب إلى بني عامر، فأصله عربي لكنه سكن في سنجستان، وهذا المشهور أنه من هذه المنطقة، سنجستان هي من خراسان، أنا من مدن خراسان، وقيل أن سنجستان هذه قرية في بغداد، قرية في بغداد، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن أبو داود رحمه الله جاء من خراسان إلى بغداد أو إلى البصرة، فدخل البصرة سنة وهو ابن 18 سنة، معنى سنة 216، لأن مولده كان في سنة 202 أو 202، أنا ولد سنة 202 الهجرة، ودخل البصرة سنة 18، وأدرك جنازة عفان بن مسلم الصفار، ثم أنه سكن في بغداد ولازم الأئمة هناك، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وحصل علما كثيرا، وأيضا جاء ابنه معه وكان حافظا كبيرا، أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث كان حافظا كبيرا مثل أبيه، بل بعضهم فضله على أبيه، أي من ناحية الحفظ، أما من ناحية المعرفة فلا شك أن أباه أعرف بعلم الحديث منه، أنا من ناحية العلل ومن ناحية الصحيح من الضعيف، فأبو داود أعلم من ابنه في هذا الباب، لكن في الحفظ قدم بعضهم ابنه عليه، وأكثر أهل العلم على أن أبا داود أعلم من ابنه حفظا وعلما. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، ونصر بن علي هو الجهضمي، وهناك نصر بن علي أيضا جدة، فهو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وجده قديما مات في أيام شعبة، روى عنه وكيع وجماعة، وهو ثقة كذلك. وأما نصر بن علي هذا الحفيد فهو حافظ من حفاظ الحديث، وكذلك أيضا كان من أهل السنة، لا كما أشيع أنه فيه تشيع، بل هو من أهل السنة ومعروف بالسنة. وأما جلد المتوكل، جلده وضربه المتوكل، والمتوكل معدود من أمراء وحكام أهل السنة، لكن قال بعض أهل العلم أن فيه شيء من النصر، ونصر بن علي لم يفعل شيئا، وإنما روى حديثا من طريق علي بن جعفر عن عن موسى الكاظم عن جعفر الصادق عن أبائه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب الحسن من أحبني وأحب الحسن، أو قال: من أحب من أحب الحسن والحسين وأباهما وأمهما فهو معي في الجنة. أنا من أحبهم ومن أحب من أحبهم، هكذا الظاهر. وهذا ليس بصحيح، ولعل علي بن جعفر وهم فيه، ولهذا قال الإمام الذهبي أن هذا الحديث منكر جدا، والظاهر أن علي بن جعفر أخطأ فيه. وأما نصر بن علي فليس عليه شيء، وإنما رواه عن علي بن جعفر. فقام لما روى هذا الحديث في البصرة جلده المتوكل، جلده المتوكل وضربه حتى استشفع له عبد الواحد بن جعفر، استشفع له عند المتوكل وقال: الرجل من أهل السنة، كيف تضربه؟ فبعد ذلك فكه. وقد بين العلماء كالإمام أبو محمد والدارقطني والذهبي وغيرهم أن نصر بن علي كان من أهل السنة، ليس فيه شيء من التشيع، وإنما ظن أن هذا الحديث صحيح فرواه، أو أنه رواه على من يروي دون أن ينقب، فلهذا فليس هو ذنبه. وكذلك أيضا وقع في مثل هذا الإمام أبو بكر بن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود أيضا وقع فيما وقع فيه نصر بن علي، وأنه روى في خراسان، لكن عكس نصر بن علي. فخراسان كانوا أو لما ذهب إلى البصرة أقصد، كان أهل البصرة يحبون آل البيت، وكذلك أهل الكوفة. وقام فروى حديث فيه غمز لعلي بن أبي طالب، وأن ظافره خمشت من كثرة التعلق والصعود على جدران أزواج النبي وكذبوا. فالمهم أن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي داود، لم يرد روايته إلا إنكاره، لم يرد روايته إلا إنكاره وليس إثباته، فرواه فوشى به بعض العلماء ممن كان في ذلك الوقت كابن جرير الطبري، وأيضا محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الله مطين الحافظ وجماعة من الحفاظ، وشوا به عند الحاكم، وعلى أنه يتكلم في آل البيت ويتكلم في علي ابن أبي طالب، فلهذا سجن ثم شفع له فخرج رحمه الله. وهذه ابتلاء يجعله الله عز وجل لهؤلاء العلماء وهؤلاء الحفاظ، وقد يكون أحيانا تسبب منهم، فمثل هذا ما ينبغي الإنسان أن يرويه، خاصة ما يكون فيه شيء من مثالب الصحابة الذين عرف الناس فضلهم، وقد فاضت وكثرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلهم كعلي رضي الله عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يروي مثل هذه الأحاديث التي تطعن في مثل هؤلاء الذين قد استفاضت عدالتهم، وبل أنهم بشروا بالجنة وهم في الدنيا. فلهذا لكن قد يكون الإنسان مثلا أحيانا يريد أن ينبه على شيء، أو يريد أن يبين خطأ هذا الحديث أو كذا، فيحمله الناس على أشياء لم يردها، مثل ما حصلت فتنة للإمام البخاري وغيره. فهذه فتن تحصل لبعض العلماء قديما كما تحصل الآن، أن بعض الفتن الآن تحصل لبعض العلماء أيضا من هذا الباب، تحصل من هذا الباب بعض الفتن، لبعض العلماء يقول كلمة أو يزل في كلمة، فبعضهم يرجع ويتوب ولا يصر، وبعضهم يصر وكأنه لا يخطأ، فهذا الذي يلام على خطأ. لكن هذه فتن، فينبغي للمسلم وخاصة من كان عالما ويقتدى به أنه يتحرى الحق، فإن نصح وبين له فالواجب عليه أن يرجع إن عرف أن هذا أنه على باطل. طيب، فلهذا كما قلنا فهذا يحصل للعلماء. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد، أبو أحمد هو الزبيري عبد الله بن الزبير، قال عن شيبان بن عبد الرحمن وهو النحوي، وهذا كله الإسناد بصري، نصر بن علي بصري وأبو أحمد أيضا بصري، أبو أحمد كوفي، أبو أحمد من أهل يعد من أهل الكوفة، وأما شيبان بن عبد الرحمن أيضا بصري يعد في أهل البصرة، عن عبد الله بن المختار وهو بصري كذلك، والله بن المختار بصري ثقة، قال شعبة رحمه الله أنه في سني، أو قال هو أحدث مني، معنى أكبر مني قليلا، معنى كأنه في سنه لكنه أكبر منه في السن قليلا، قال عن موسى بن أنس وهو موسى من أبناء أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها، سكة يتطيب منها، سكة قال هنا الشيخ بضم السين وتشديد الكاف، نوع من الطيب عزيز، وقيل الظاهر أن المراد به ظرف فيها طيب ويشعر به قوله يتطيب منها، لأنه لو أراد نفس الطيب لقال يتطيب بها، فهي إناء يوضع فيه الطيب فيسمى سكة، يتطيب منها عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب، يحب الطيب، وقد جاء في حديث أنس الذي خرجه الإمام أحمد والنسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أنا راحتي جعلت في الصلاة، وحبب إليه صلى الله عليه وآله وسلم الطيب والنساء، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يتطيب، بل أنه صلوات الله وسلامه عليه حتى أنه يتطيب في أيام الحج، ليس هو محرم إنما تطيب قبل إحرامه، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل إحرامه وأيضا بعد إحرامه في تحلله قبل أن يحرم، أنا طيبته قبل أن يحرم وطيبته كذلك بعدما انتهى من الإحرام بعدما تحلل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويحب أن يتطيب عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن الطيب فيه ذهاب الرائحة التي تكون في الإنسان حتى لا يتأذى غيره عليه، خاصة من يأتي إلى المسجد ويصلي جماعة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل من الثوم البصل وكان هذا في فمه أن يأتي إلى المسجد، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه ابن آدم، فلهذا أيضا كذلك الروائح التي تكون في الإنسان أيضا يذيبها هذا الطيب، فلهذا لا يتعدى الإنسان وهو في الصلاة، ويكون كلما كان أريح الإنسان وأبعد عن مثل هذه الأشياء يكون أريح ويكون أقرب إلى الله وأخشع في صلاته. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ريح في رجل في فمه ثوم أو بصل أخرج من المسجد وطرد من المسجد حتى يذهب به البقيع حتى تنتهي هذه الرائحة. فهذا فيه أولا الاعتناء بالمساجد، وكذلك الاعتناء بالصلاة، وكذلك الاعتناء بجسم الإنسان والتنظف أيضا كذلك، لا يجعل الإنسان جسمه وسخ مثلا وتخرج منه روائح مثل ما يفعل بعض أهل التصوف قديما، ولعله أيضا في بعض الطرق الصوفية حديثا تجد أنه لا يغتسل إلا من جنابه، وغالبا تجد مثلا ما يجنب فلا يغتسل، ويوم الجمعة عنده سنة فتجده يمضي الأشهر وهو لا يغتسل، بل كان قديما كانوا يلبسون الصوف، يلبسون الصوف ولا يغتسلون فتخرج منهم روائح كريهة. وأيضا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في حديث عائشة لما كان أناس كما قالت عائشة كانت الناس مهنة أنفسهم أن يشتغلون في الزراعة وفي كذا، وكانوا يأتون من العوالي وكان لباسهم الصوف، قال فتخرج رائحة منهم فيأتون إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. ف وجاء في لفظ في خارج الصحيح اغتسلوا ليومكم هذا، ولو هنا تحمل على الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها على التعليل لأجل لطافة ألفاظه عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال لهم لو اغتسلتم ليومكم هذا، فهي جاءت من باب الترجي. وغالبا كما ذكر العلماء أن ألفاظ الترجي في الكتاب والسنة تحمل على الجزم، تحمل على الجزم. فخلاصة ما يذكر كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب فيجعله في إناء أو في كذا حتى يتطيب منه عليه الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.